السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون بفضله من الفائزين وللأجور العظيمة من الحائزين، وأن يوفقنا لأحسن العلم والعمل، وأن يغفر لنا الزلل. أيها الإخوة، قبل أن نشرع في قراءة الحديث الذي نتفقه فيه اليوم، أحب أن أذكر بمسألة يتساءل عنها الحجاج كثيرا، ألا وهي مسألة مدة الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل للإقامة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة لا بد من استيفائها، أم ليس هنالك مدة؟ أقول إن الشائع عند عوام المسلمين أن المسلم إذا جاء إلى المدينة ينبغي، بل يرى بعضهم أنه يجب عليه أن يمضي 8 أيام، أي أن يصلي 40 فرضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بصواب، ولم يقله أهل العلم، ولا مدة للإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما بقيه المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير كله، سواء كان ذلك بالزيادة على 8 أيام أو بالنقص عن ذلك. فلا ينبغي أن يقع في قلب المسلم حزن إذا لم يتمكن من البقاء 8 أيام، فإنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحديد لهذه المدة. وأما ما هو مشهور عند الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق ونجي من العذاب، فهذا الحديث الذي يتناقله الناس حديث ضعيف لا يثبت إسناده، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوم به حجة، وعليه فلا تحديد لمدة البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الملحوظ أن بعض المسلمين يحرص على صلاة 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقع في أخطاء نتيجة لذلك. فمثلا بعض الحجاج قد يقيم في المدينة 10 أيام أو 15 يوما، لكنه يحرص على 40 صلاة، فإذا فرغ من 40 صلاة لم يهتم بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهتمامه بما مضى، وهذا غلط، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت تمتع نفسك ما استطعت، إن كتب الله لك 50 صلاة فرحت وحرصت، إن كتب الله لك زيادة على ذلك فرحت وحرصت، وهكذا. وبعض الحجاج إذا نقص يوما أو يومين من المدة جاء إلى المسجد فصلى صلاة اليوم الباقي سردا، فيصلي مثلا إذا كان قالوا له لك 7 أيام، إذا جاء في اليوم 7 صلى الظهر ثم إذا سلم قام فصلى ظهرا للغد، ثم إذا صلى العصر قام فصلى عصرا للغد حتى يكمل 40. وهذا خطأ، بل لا يجوز، بل منكر من المنكرات أن يقدم صلاة يوم في اليوم الذي قبله. وعليه فإننا ننبه إخواننا وأحبابنا أنه لا حرج عليهم في أي مدة بقي الحاج فيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم إكمال 40 صلاة، ولا يلزم أن يعني يكون الإنسان قد صلى 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من باب الوجوب ولا من باب الاستحباب من حيث العدد، وإنما المستحب أن يكثر المسلم من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، نحن نقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكنا نقرأ في باب حرمة مكة، نقرأ في الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتوقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، فيذكرنا الشيخ ياسين بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في الحديث الذي أورده في باب حرمة مكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة تقدم الكلام عن بعض جمله، وآخر ما تكلمنا عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، وبينا أن الجهاد المشروع الذي اجتمعت فيه شروطه التي بينها العلماء وانتفت عنه الموانع التي ذكرها أهل العلم طريق عظيم لتحصيل الأجور، وأن النية الصالحة فيها خير كثير للمؤمن، وأنها طريق كثير لتحصيل الفضل والأجور، وقد فصلت ذلك في درس البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبتم للجهاد من قبل ولي الأمر المسلم فجاهدوا. وهذا أحد المواضع التي يتعين فيها الجهاد، لأن أهل العلم يقولون إن الجهاد المشروع فرض كفاية، ويتعين في 3 مواضع. أحد هذه المواضع إذا استنفر الإمام المسلمين، يعني إذا استنفر أحدا بعينه، أو استنفر جماعة بعينها يعني بوصفهم، أو استنفر بلدا بعينه فإنه يتعين على من يستطيع الجهاد أن يجاهد، فيكون ذلك فرض عين عليه. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقد تقدم معنا وجمعنا بين ما ورد في كون الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وما ورد من أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، وذكرنا في ذلك وجهين أذكرهما باختصار. الوجه الأول أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبلغ ذلك للناس، ثم خفي عليهم إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام فأظهر هذا التحريم. والوجه الثاني أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يبلغ ذلك للناس إلا على لسان إبراهيم عليه السلام، فكان إبراهيم عليه السلام المبلغ لهذا الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار هي ساعتي هذه، فهو حرام. وقد تقدم ما فيه. قال: لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، لا يقطع شوكه، والمقصود لا يقطع الشجر ذو الشوك، فلا يقطع شجره ولو كان فيه شوك. قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلى سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك، يعني لا يحرم قطع الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولي. فنقول يا إخوة، بالنسبة للشجر ذي الشوك إن لم يؤذ بعينه فإنه يحرم قطعه، أما إذا آذى المؤمنين فإن حرمة المؤمنين أعظم من حرمة الشجر، بل حرمة المؤمنين أعظم من حرمة الكعبة، حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فإذا كان هذا الشجر ذو الشوك مؤذيا للمؤمنين، كلما مر به مؤمن حصل له الأذى منه، فإنه يزال منه ما يزول به الأذى، فإن أمكن أن يقطع بعضه فيزول الأذى فيقطع البعض، فإن لم يمكن إلا بقطع الشجرة فإن الشجرة تقطع من باب ارتكاب أخف المفسدتين. والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن دفعهما معا فإنه يراعى أعظمهما بارتكاب أخفهما، وكما قال أهل العلم: يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين، فيدفع الشر الأعظم بالشر الأدون. فإذا كان الشجر ذو الشوك مؤذيا للمؤمنين أذية عينية وليست محتملة بل أذية واقعة موجودة، ولم يمكن دفع الأذى إلا بقطع الشوك فإنه يقطع، أما إذا أمكن دفع الأذى بغير الشوك كربط الأغصان مثلا، أن يربط الغصن الأسفل في الغصن الأعلى ولا يقطع فإنه يربط ولا يقطع، لكن إذا تعين قطعه طريقا لدفع الأذى عن المؤمنين فإنه يرتكب أخف الضررين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأصبح له السلطان في مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. وذلك أن الكعبة هدمها السيل، فأراد أهل مكة أن يبنوها، وأخذوا على أنفسهم أن لا يجعلوا فيها إلا مالا حلالا، فجمعوا مالهم الحلال فكان قليلا، فقصر عن إتمام بناء الكعبة. فماذا صنعوا؟ بنوا ما تيسر لهم وجعلوا حجرا لما بقي، أسماه العامة فيما بعد بحجر إسماعيل، وليس حجرا لإسماعيل، لأنه لم يكن في زمن إسماعيل عليه السلام، وإنما يسمى بالحجر. ثم قالوا إن الكعبة ببابها هذا يدخلها كل أحد، فلنرفع بابها ونجعل لها سلما فندخل من نشاء ونمنع من نشاء، ففعلوا هذا. فلما مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم من فتح مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين ليدخل من شاء ويخرج من شاء، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مانع، وهو الخوف من ردة أهل مكة، يقولون غير البيت. فهنا مفسدتان: مفسدة بقاء البيت على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، ومفسدة ردة من أسلم ممن كان حديث عهد بإسلام. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف المفسدتين، وهي بقاء الكعبة على ما هي عليه. فإذا وجدت مفسدتان فإنه يرتكب الأخف، وهذا أمر ينبغي فهمه. قال: ولا ينفر صيده. معنى لا ينفر صيده يا إخوة أي لا يزعج ولا يحرك من مكانه. قال العلماء: ولو بقصد أن يجلس في مكانه في الظل. يعني لو جاء مسلم فوجد صيدا في ظل ويريد أن يجلس مكانه فإنه لا يحل له أن يزعج الصيد، ولا يحل له أن يحرك الصيد، فلا ينفر صيده. فإذا كان التنفير محرما فمن باب أولى القتل، أن يكون قتل الصيد يعني محرما. وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم، وفي صيد الحرم الجزاء عند جماهير العلماء كصيد المحرم سواء بسواء. لماذا؟ لأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في صيد الحرم بالجزاء، فيكون في صيد الحرم الجزاء. لكن سيأتينا إن شاء الله في الباب التالي أن الحيوان المؤذي يقتل من أجل دفع أذى، كما سيأتي إن شاء الله. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة بفتح القاف وهذا الأشهر، ويقال اللقطة بتسكين القاف، ومن العلماء من عكس، من قال التسكين أشهر من الفتح، لكن الذي وجدناه في كتب أهل اللغة أن الفتح أشهر من تسكين القاف. والمعنى لا يحل لمؤمن أن يلتقط لقطة الحرم إلا لتعريفها أبدا. قال العلماء اللقطة في غير الحرم يحل للمؤمن أن يلتقطها لتعريفها وتملكها. كيف هذا؟ يلتقطها ليعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها ملكها، فإذا وجد لقطة وكانت لها قيمة أخذها بنية أن يعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها ملكها، فيأخذها بنية التعريف والتملك بعد. أما لقطة الحرم فإنها لا تؤخذ ولا تلتقط إلا للتعريف أبد الآباد، لا يملكها الإنسان أبدا. ولذلك يا إخوة، من وجد لقطة في الحرم فإن الواجب عليه إذا أخذها أن يعرفها أو يسلمها للجهات المختصة، ولا يجوز أن يأخذها معه إلى بلده، ولا يجوز أن يستعملها. ومن باب المناسبة نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لقطة المدينة كذلك إذا كانت في الحرم لا تلتقط إلا للتعريف. والأمر الثاني أن اللقطة في غير الحرم إذا كانت يسيرة فلا يجب التعريف بها، إذا كانت شيئا لا قيمة له ضبطها العلماء فقالوا لا يلتفت إليها صاحبها في العادة، يعني لو سقطت منك لا ترجع وتبحث عنها، كالمسواك مثلا والقلم قليل القيمة، فهذا في غير الحرم لا يشترط تعريفه. إذا وجدت مسواكا مثلا تأخذه وتقطعه وتستعمله. أما في الحرم فكل لقطة يجب تعريفها، يسيرة كانت أو ليست يسيرة يجب أن تعرف، وإذا التقطها الإنسان فإنه يسلمها للجهات المسؤولة وعليه. فإنا ننبه الإخوة إلى مسألة التقاط الأحذية، فبعض المسلمين إذا خرج مثلا من المسجد الحرام ولم يجد حذاءه ووجد حذاء آخر أخذ الحذاء الآخر، وهذا إذا كان موضوعا في المكان الذي تحفظ فيه الأحذية فلا يجوز أبدا وهو ظلم، حتى لو ظننت أن صاحب الحذاء قد أخذ حذاءك، لأن هذا لا يمكن الوصول فيه إلى يقين. وإذا كان موضوعا في غير المكان الذي تحفظ فيه الأحذية فهو لقطة ولا يجوز أخذها. لكن يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان المسلم يتأذى لعدم حذائه، يعني لعدم النعل، يتأذى مثلا لشدة حرارة الأرض، ولو ذهب بدون نعل قد يتضرر، فوجد حذاء مرميا لقطة فلا بأس أن يلبسه حتى يشتري الحذاء، يذهب إلى أن يشتري النعل، يذهب مباشرة ويشتري نعلا ثم يرجعه إلى مكانه، لأن هذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتجاوز فيها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في شرح هذه الجملة، أنه لا يحل التقاط لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها أبد الآباد. ولا يختلى خلاه، الخلا هو الحشيش إذا كان رطبا، الحشيش الحشائش إذا كانت رطبة يقال لها الخلا، واختلاؤه يعني قطعه، فلا يقطع مثلا لتعلف به البهائم ونحو هذا، لكن إذا حصل قطعه من غير قصد فلا حرج. ولا يجب على الإنسان أن يتحرز منه بتكلف، يعني الآن أحيانا الإنسان يسير بسيارته وهناك فيه عشب، لا يجب عليه أن يعني يتحرز من العشب بتكلف، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكممون أفواه الإبل أو يحرصون على أن لا تطأ الحشائش، لكن المسلم لا يتعمد قطع الحشائش. والمقصود بالخلا كما قلنا هو العشب الأخضر. فقال العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلا الإذخر. هنا هذه الجملة هل هي من باب الاستدراك من العباس رضي الله عنه، أو من باب الرجاء، أو من باب السؤال؟ يعني تحتمل أن يكون من باب الاستدراك، وهذا إنما يستقيم لو كان العباس يعلم أن الإذخر مستثنى، يعني سبق الحكم، وهذا غير ظاهر. ويحتمل الطلب الرغبة، يعني كان يقول: يا رسول الله نرجو نطلب أن تستثني الإذخر لفائدته عندنا، وهذا محتمل سأذكره. الأمر الثالث أو الاحتمال الثالث أن يكون هذا من باب السؤال، كأنه يقول: وما حكم الإذخر؟ لأننا نستعمله. ودائما الإنسان مثلا إذا ذكر له شيء محرم على العموم وكان يستعمل شيئا منه يقول: وما حكم كذا؟ فالعباس رضي الله عنه لكثرة استعمال الإذخر عند أهل مكة سأل عن حكمه، وهذا أيضا يعني محتمل. والإذخر قالوا هو نبت معروف طيب الرائحة، يكثر في مكة ويوجد في المغرب، قالوا لكن الذي في مكة أطيب من الذي في المغرب. وهذا الإذخر نوع من النبات يستخدمه أهل مكة في تقوية البناء، فيجعلونه مع مواد البناء ويجعلونه في السقف، ويستخدمه أهل مكة أيضا في القبور، لأن أرض مكة أرض رخوة، ولذلك لا يتأتى اللحد في مقابر مكة وإنما هو الشق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا نحن أهل المدينة، ليس من باب التخصيص بالحكم، ولكن هذا هو الواقع. فالمدينة يتأتى فيها تلحيد القبر لقوة أرضها، أما مكة فيصعب فيها هذا، ولذلك كان الشق لهم، فكانوا يضعون من الإذخر في قبورهم، أيضا لقينهم، والقين هو الحداد، وفي رواية لصاغتهم الذين يصوغون الذهب والفضة. كيف؟ قالوا يجعلونه في النار فهو شديد الاشتعال، فيجعلونه في النار يشعلون به النار. إذن المقصود أنه مفيد ويستعمله أهل مكة كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر ودل ذلك على جواز قطعه واختلائه. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب ما يجوز قتله.
نعم. لما ذكر لنا الشيخ رحمه الله حرمة مكة وأنه يحرم أن يسفك فيها دم وأن ينفر فيها الصيد وبالتالي أن يقتل فيها الصيد، ناسب أن يذكر ما يستثنى في هذا الباب، فبين لنا ما يجوز قتله أي في الحرم، وما جاز قتله في الحرم من باب أولى أن يجوز قتله في الحل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. الدواب جمع دابة، والأصل في الدواب كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة، سواء كان يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يزحف. ثم خصص بالعرف لكل ما يدب من الحيوان، فخرج من؟ الإنسان. ثم خصص في العرف بكل ما يدب من ذوات الأربع، فخرج ما دون ذلك. والمقصود في الحديث هنا ما يدب على الأرض من الحيوان، المقصود بالدابة هنا ما يدب على الأرض من الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق. كلهن فاسق. الفسق أيها الإخوة أصله الخروج، ومنه سمي العاصي فاسقا لأنه خرج من طاعة الله إلى معصية الله. والمقصود بكونهن فواسق قيل لكونهن خرجن بالإيذاء عن طبع الحيوان، يعني خرجنا عن بقية الحيوانات بالإيذاء، وقيل خرجنا عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم، فمعنى فواسق أي خارجات عن تحريم قتل الحيوان في الحرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلن في الحرم. الحرم اختلف في ضبطه، فضبطه أكثر المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم، والمراد الحرم المشهور حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء أي الحرم، والمراد بها المواضع المحرمة، فيكون المعنى يقتلن في المواضع المحرمة، ومن المواضع المحرمة حرم مكة. وجاء في بعض الروايات في الحل والحرم، أي يجوز قتلهن في الحل والحرم من الحلال والمحرم. انتبهوا، يجوز قتلهن في الحل والحرم من الحلال والمحرم، فيجوز للمحرم أن يقتلهن في الحل والحرم كذلك. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. وهذا نص على نفي الجناح عن المحرم، ومعناه كذلك عند مسلم. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمس في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، فليس الأمر محصورا على الخمس كما سننبه إن شاء الله. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغراب. الغراب طائر معروف، كانت العرب في الجاهلية تتشاءم به، فإذا نعق الغراب تشاءموا، ولا زال بعض المسلمين اليوم فيهم جاهلية يتشاءمون بالغراب ويتشاءمون بالبوم، ولكل قوم ما يتشاءمون به، وهذا مما جاء الإسلام بهدمه، فإن التشاؤم محرم، ولا يجوز للمسلم أن يرده ذلك عن شيء. بعض الناس إذا أراد السفر فوجد الغراب على السيارة ما يسافر في ذلك اليوم، وهذا حرام لا يجوز. قال ابن المنذر رحمه الله: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء، إلا عطاء بن أبي رباح. قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا، فمحل إجماع أن الغراب يجوز للمحرم أن يقتله ولا فدية فيه. والحدأة على وزن عنبة، على وزن عنبة، حدأة وهي طائر معروف مشهور باختطاف اللحم، يعني مشهور عند الناس أنه يختطف اللحم، وقد يختطفه من يد الآدمي، فهي مؤذية من جهة الاختطاف. حدأة، حدأة، وبعض الناس يسميها الحدية. وأما العقرب فالعقرب دابة سامة لها شوكة سامة معروفة، ومثلها الحية فإنها سامة الثعبان، وقد جاء في صحيح مسلم التنصيص على الحية. قال ابن عبد البر رحمه الله قال أبو عمر لا خلاف عن مالك والجمهور في قتل الحية في الحل والإحرام, في قتل الحية في الحل والإحرام. وأما الفأرة فالفأرة دابة معروفة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفويسقة, وهي تتسبب في إشعال النار في البيت كما ثبت بذلك الحديث. قال ابن حجر رحمه الله ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي, فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. إذن قول جميع أهل العلم أنه يجوز للمحرم أن يقتل الفأرة ولا شيء عليه. قال والكلب العقور. الكلب العقور إما أن المراد به الكلب المعروف لكنه الكلب الذي يعدو على الناس, وإما أن يكون المراد به كل حيوان من السباع يعدو, فيدخل فيه الأسد ويدخل فيه النمر, فإنها سباع تعدو على الناس. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بذكر هذه الخمس على إباحة قتل ما شاركها في الأذى, فيجوز قتل ما يؤذي باللسع, فيجوز قتل ما يؤذي باللسع, فهو كالعقرب, فالعقرب أذاها باللسع, وعليه إذا آذى البعوض المحرم يلسعه فإن له أن يقتله. ويجوز قتل كل ما يؤذي بالقرض والنقب, فإنه مثل الفأرة, الفأرة تؤذي بأن تقرض وتنقب, فكل ما يؤذي بهذا يجوز قتله. ويجوز قتل كل ما يؤذي بالاختطاف, فهو مثل الحدأة والغراب. ويجوز قتل كل ما يؤذي بالعدوان, كل ما يعدو على الإنسان فإنه يجوز له أن يقتله. فهذه الحيوانات التي يجوز قتلها في الحرم. نعم.
قال رحمة الله عليه باب دخول مكة وغيره.
نعم, باب دخول مكة وغيره, يعني باب دخول مكة وغير الدخول مما يعمل عند البيت الحرام. فهو يريد أن يتكلم في هذا الباب عن دخول مكة وعما يفعله المسلم في البيت الحرام, فيورد الأحاديث المتعلقة بهذا. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة, فقال اقتلوه.
نعم, هذا الحديث في دخول مكة, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر, والمغفر ما غطى الرأس من السلاح, يعني ما حمي به الرأس من السلاح سواء كان من الحديد أو من غير الحديد, ما يضعه المقاتل على رأسه ليحمي رأسه من السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع المقاتلين، ولكنه كان يفعل الأسباب، فكان يلبس اللامة وهي الدرع، وكان يلبس المغفر. ففعل الأسباب من ديننا، فعل الأسباب من التوكل على الله. المسلم يفعل السبب ويعلق قلبه بالله، لا يعلق قلبه بالسبب، ولكنه يفعل السبب. أما ما يزعمه بعض المسلمين من ترك الأسباب فليس من التوكل في شيء، وإنما هو تواكل. فترك الأسباب ضعف في العقل وقلة في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، وفي يوم فتح مكة وضع المغفر على رأسه ودخل مكة هكذا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وجمع العلماء بين الحديثين، حديث المغفر وحديث العمامة، فقالوا إنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس عمامة سوداء وعليها المغفر. وقال بعض أهل العلم إنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لابسا المغفر، فلما تبين أنه لا قتال لبس العمامة السوداء، فيكون لبسه للمغفر في أول دخوله، ثم بعد ذلك لبس العمامة السوداء. قيل بهذا وقيل بهذا، وكلاهما يعني محتمل. هذا الحديث يا إخوة فيه من الفقه أنه يجوز للمسلم أن يدخل مكة بغير إحرام، ودخول المسلم مكة له أحوال. الحال الأولى أن يدخل مكة مريدا للحج أو العمرة، وهذا يجب عليه أن يحرم باتفاق العلماء، يحرم عليه أن يدخل مكة بغير إحرام مريد للحج والعمرة. والحالة الثانية أن يدخل مكة غير مريد للحج أو العمرة وهو ممن يكثر ترداده على مكة، كالحطابين والسائقين اليوم، سائق حافلة الحجاج مثلا يأتي اليوم إلى المدينة ويذهب غدا إلى مكة ويعود بعدها إلى المدينة، يذهب إلى مكة عدة مرات. سائق الأجرة الذي يحمل الناس، يحمل الركاب بأجرة، يكثر ترداده، وهذا لا يجب عليه أن يحرم بغير خلاف له شأن، حتى قال بعض أهل العلم إنه باتفاق لا يجب عليه أن يحرم. قال الحافظ ابن عبد البر قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، لما عليهم فيه من المشقة. الحالة الثالثة أن يكون غير مريد للحج أو العمرة ولا يكثر تردده عليها، يريد أن يذهب لزيارة أو لعمل، ولا يكثر تردده على مكة. وهذا قد اختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب، والذي عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه أن يحرم، لكن الأقرب للأدلة ولقواعد الشريعة أنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام أنه غير مريد للحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقيد ذلك بقوله ممن أراد الحج أو العمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، وكذلك العمرة، ولو كان يجب عليه أن يحرم إذا دخل مكة لغير حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يحج ويعتمر أكثر من مرة، لأن الإحرام ليس فقط ليدخل مكة ثم ينزع الإحرام، بل يحرم ليأتي بعمرة أو يأتي بحج. ليس قولهم إنه يحرم معناه أنه يلبس الإحرام إلى أن يصل مكة فقط، وإنما مقصودهم أن يحرم بحج أو عمرة. فالأقرب للأدلة ولقواعد الشريعة أن من ذهب إلى مكة لا يريد الحج أو العمرة ولا يكثر ترداده عليها أنه لا يجب عليه أن يحرم، وإن كان يندب إلى الإحرام ليأتي بهذه العبادة العظيمة، فالعمرة لها فضل عظيم والحج له فضل عظيم، لكنه ليس بواجب. ثم إن القائلين إنه يجب عليه أن يحرم إذا أراد مكة لغير حج أو عمرة اختلفوا، هل يجب عليه شيء لو ذهب بغير إحرام؟ يعني لو ذهب بغير إحرام هل يجب عليه شيء؟ ذهب الأكثرون منهم إلى أنه أساء وعليه أن يستغفر، نص على ذلك الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وجمع من أهل العلم أنه أساء وعليه أن يستغفر، ليس عليه شيء. وذهب الحنفية إلى أن عليه حجا أو عمرة. إذا ذهب بدون إحرام ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يأتي مرة أخرى بعمرة أو بحج جزاء. فجزاؤه إذا دخل مكة بغير إحرام أن نوجب عليه عمرة أو نوجب عليه حجا. أما إذا قلنا إنه يجوز له وهو الصواب فلا يجب عليه شيء على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على هذه الحال لأنه دخلها فاتحا، فلما نزعه أي نزع المغفر جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين نفرا استثناهم من التأمين، فقال: إذا من وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ابن خطل هذا اختلف في اسمه، ما اسمه؟ قيل إن اسمه عبد العزى، وقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه هلال. وابن خطل هذا كان قد أسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، ومعه رجل من الأنصار ومولى له والمولى مسلم. فقال للمولى اذبح تيسا واصنعه لي، اذبح ذبيحة واصنعها. فنام فاستيقظ فوجده لم يصنع شيئا فقتله، والعياذ بالله. ثم ارتد فلحق بالمشركين، وزاد على هذا جعل له جاريتين تغنيان بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. قتل نفسا وارتد عن الإسلام ولحق بدار الكفار، واتخذ جاريتين تغنيان بماذا؟ بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وكانت عادة العرب أن من خاف وتعلق بأستار الكعبة يؤمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنه، فلما قيل له قال اقتلوه، فأخذ وقتل. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
نعم. كداء بفتح الكاف هي بأعلى مكة، دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك موضع آخر في مكة يقال له كداء، يعني كداء بالفتح وكدى بضم الكاف وقصر الألف، كدى بالقصر، وهو أسفل مكة، خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، وخرج من مكة من كداء، ولذلك يقول أهل مكة من قديم افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، افتح الكاف فقل كداء فادخل منها، وضم الكاف فقل كداء واخرج منها، افتح وادخل واضمم واخرج. فإذا فتحت الكاف قلت كداء، وهذه بأعلى مكة ودخل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضممت الكاف قلت كدى، وهذه بأسفل مكة ودخل خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مكان يقال له كدي، ولا زال الناس يسمونه إلى الآن كدي، وهو موضع ثالث ليس الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي خرج منه، وإنما هو مكان في طريق الخروج إلى اليمن، في مكة إلى جهة اليمن. إذن في مكة كداء وكدى وكدي، أما كداء ففي أعلاها ودخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كدى ففي أسفلها وخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كدي فموضع في الطريق إلى اليمن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا. الثنية يا إخوة هي الطريق بين الجبلين، الطريق بين الجبلين يقال له ثنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم، لأن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة، وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر الكعبة والبلد. قال: فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها لئلا يستدبر وجهها. هذا وجه، يعني الوجه الأول أنه دخل من الأعلى ليستقبل البيت الحرام، وخرج من الأسفل لأنه خارج. والوجه الثاني قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب من طريق ويرجع من الأخرى، كما يفعل في العيد، وكما فعل في بعض طرقه في الحج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى كالذاهب إلى العيد. فنقول يا إخوة إن المسلم إذا جاء إلى مكة يجوز له أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، ليس هنالك مكان يحرم الدخول منه، لكن الأفضل أن يأتي مستقبلا البيت، أن يدخل مستقبلا البيت من أعالي مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من الناحية العليا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وذلك في الصحيحين. فنقول إذا تيسر للمسلم أن يدخل من أعلى مكة فالأفضل أن يفعل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له فلا يتكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ذلك إثما. فالإنسان إذا لم يتيسر له الدخول من الأعلى فإنه لا يتكلف. ويستحب للمسلم إذا وصل مكة أن يغتسل، يستحب إذا تيسر له أن يدخل من أعلاها وأن يغتسل، فالغسل لدخول مكة سنة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا مخرج في الصحيحين. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الغسل لدخول مكة، فيستحب للمسلم إذا وصل مكة أن يغتسل لدخولها. ويستحب للمسلم إذا وصل البيت أن يدخل من باب بني شيبة، وقد قال العلماء إن باب بني شيبة قد اندثر ولا يعرف، ولكن ينص العلماء على الدخول من باب السلام، وأن الأفضل أن يدخل من باب السلام لأنه أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود. وعليه فإن نقول إن المستحب أن يدخل من أقرب الأبواب إلى الحجر الأسود حتى يكون ذلك أيسر له، ويقدم رجله اليمنى كسائر المساجد، يستحب للمسلم أن يقدم رجله اليمنى. ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا ثبت في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد جاءت الصلاة في بعض الأحاديث وجاء السلام في بعض الأحاديث فيجمع بينهما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل فإن طال عليه هذا كله فليقتصر على ما في مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يعني إذا صعب على الإنسان أن يحفظ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فليحفظ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت صنع شيئا أو قال شيئا، فلم يثبت أنه كان يرفع يديه، ولم يثبت أنه يكبر، ولم يثبت أنه يذكر ذكرا مخصوصا. لكن روى الإمام الشافعي والإمام أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. وقد اختلف في إسناده على عمر رضي الله عنه، لكن قوي هذا الإسناد بآثار، منها ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه سمعه من عمر رضي الله عنه. فلا بأس لو قال المسلم عند رؤية البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، ثم يشرعه الطواف، وهذا موضوع سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بما أوردنا الليلة ونكمل الدرس غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة.